الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري قد أكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري يوم الغدير
علي
صار أميري
علي
صار أميري
علي
يوم الغدير
قال إله الكون في الآي المبين اليوم أكملت لكم يا ناس ديني قال إله الكون في الآي المبين اليوم أكملت لكم يا ناس ديني أخ اليقين أخ الأمين أخ الأمين أخ اليقين
الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري قد أكمل الدين يوم الغدير
علي
حيدر الكرام صار
أميري
يوم الغدير
علي
صار أميري
علي
صار
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. زهرائيون نحن يا بقية الله. زهرائيون نحن يا بقية الله والعقول بيعة وتسليم وانتظار. زهرائيون نحن يا بقية الله والقلوب مودة ودموع وثار. زهرائيون نحن يا بقية الله والعقول بيعة وتسليم وانتظار. زهرائيون نحن يا بقية الله والقلوب مودة ودموع وثار. زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. زهرائيون نحن يا بقية الله والهوى والهوى زهرائي. سلام عليك سلام عليك يا جوهر الغديرين. سلام عليك يا فرحة الزهرائي وشفاء صدر الحسين. سلام 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 عليك يا بقية الله. سلام على منتظريك بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الجزء الثاني من رسالة للزهرائيين عقيدة واليمانيين منهجا والمنتظرين بوعي وفهم التي عنوانها الغدير الزهرائي والغدير الطوسي وفارق 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 عظيم هائل بين الاثنين. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون. وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوف أنك، هم تضحك أيامي وأشوف أنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي.
الغدير الزهرائي، مثلما حدثتكم في الحلقة الماضية، أساس ومواثيق وخاتمة تصديق. أما الأساس محمد هو علي، وعلي هو محمد، إلا أن محمدا محمد وعليا علي صلى الله عليهما وآلهما، كل ذلك حقيقة وليس مجازا، مقامات ذاتية وليست عرضية. في ظاهر شؤونهم وباطنها، في عالم المادة وعالم المعنى، وفي عالم النور وما بعد عوالم النور، فمحمد هو هو علي، وعلي هو هو محمد صلى الله عليهما وآلهما، بحسب البيان المتقدم في الحلقة الماضية. هذا هو أساس عقيدتنا في الغدير، الغدير الذي هو عنوان حقيقة ديننا. فالغدير أساس ومواثيق. أما المواثيق، إنها المواثيق السبعة، الميثاق الأول علي أصل الأصول، هو أصل الدين. أما منظومة أصول الدين الخمسة فهذه منظومة كافرة ببيعة الغدير وناقضة لبيعة الغدير، ولا أريد أن أطيل الحديث بخصوصها. هذا هو الميثاق الأول، علي أصل الدين، أصل الأصول، وهذا هو أساس بيعة الغدير. الميثاق الثاني، مولوية محمد هي مولوية علي تكوينا وتشريعا، وكذاك مولوية علي هي مولوية محمد صلى الله عليهما وآلهما. الميثاق الثالث، تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من علي فقط وفقط. ولعنة الأحاديث هي التي أخبرتنا بأن الذي لا يأخذ التفسير من منابعه الصحيحة بحسب مواثيق بيعة الغدير فطريقه معبد إلى جهنم. هذه المضامين واضحة في ثقافة العترة الطاهرة الأصيلة. الميثاق الرابع، فهم الدين والدنيا لا يؤخذ إلا من علي، والفهم منه ما هو وهبي ومنه ما هو كسبي. هذا علي يفهمكم بعدي. الميثاق الخامس، علي أولى منا بأنفسنا، إنها عبودية الملك تتجاوز العبودية الرقية، فالعبودية الرقية من شؤون عالم التراب، وأما العبودية هذه عبودية الملك، إنها عبودية تكوينية، فهو أولى منا بأنفسنا تكوينا وتشريعا. الميثاق السادس، كفر ونجاسة اللاغديريين، واللاغديريون هم الذين أنكروا أو الذين نقضوا، الذين أنكروا بيعة الغدير كسقيفة بني ساعدة، والذين نقضوا بيعة الغدير كسقيفة بني طوسي. صحيح أننا لا نرتب الآثار العملية لهذا الحكم الحقيقي لأننا في زمان هدنة، وإنما تطبق هذه الأحكام الحقيقية زمن الظهور الشريف، لكن يجب على الزهرائيين أن يعتقدوا بها، فهي جزء من مواثيق بيعة الغدير، وآية الغدير صريحة في ذلك. أتحدث عن الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. أما الميثاق السابع اللهم والي من والاه وعادي من عاده. أعداء علي من أوضحهم سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذل. الخاذلون هم الزهرائيون الذين يعرفون العقيدة الصحيحة لكنهم لا يعملون. المتكاسلون المتخاذلون. واخذل من خذل ليس الكلام عن نواصب سقيفة بني ساعدة أو عن نواصب سقيفة بني طوسي، فإن الأعداء يقتلون ولا يخذلون، الأصدقاء هم الذين يخذلون. فالغدير أساس ومواثيق، هذه هي المواثيق التي واثقنا الله عليها وواثقنا رسوله وواثقنا أمير المؤمنين، وتلك هي خاتمة التصديق التي هي ثلاثة أركان. ركنها الأول إنها بيعة مع الله ورسوله وأمير المؤمنين، وركنها الثاني لا تكتمل بيعة الغدير الأول إلا ببيعة الغدير الثاني، إنها البيعة مع قائم آل محمد صلوات الله عليه، ومر الكلام في هذا لا أريد أن أعيده لضيق الوقت. أما الركن الثالث ومسك الختام تصديق فاطمة، لنبشر أنفسنا يا زهراء بأن قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين، وذلك دين القيمة مثلما جاء في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة، والباقر يقول صلوات الله عليه القيمة فاطمة. فتصديق بيعتنا الغديرية عند فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، هذه خلاصة العقيدة الزهرائية في بيعة الغدير. فغديرنا الزهرائي أساس ومواثيق وخاتمة تصديق. التفصيل مر عليكم في الحلقة الماضية. هذا الغدير الزهرائي. أما الغدير الطوسي لا حاجة لإطالة الكلام بخصوصه، فإنكم طوسيون أو أنكم كنتم طوسيين فتعرفون الغدير الطوسي اللعين، إنه غدير شيطاني إبليسي بتمام المعنى. كل ما مر في مضمون الغدير الزهرائي فإنكم ستجدون نقيضه في الغدير الطوسي، وإنما تستبين الأشياء من خلال بيان أضدادها. إنني حينما بينت لكم مضامين الغدير الزهرائي فإنني في الوقت نفسه كنت أبين مضامين الغدير الطوسي اللعين، لأن الغدير الطوسي اللعين يناقض الغدير الزهرائية في كل شيء. صار الأمر واضحا واضحا وجليا، هناك غدير زهرائي أساس ومواثيق وخاتمة تصديق، وهناك غدير طوسي لقلقة بالألسنة فقط وطقوس فارغة لا معنى لها وبيعة وإمضاء على البيعة من دون أن يعرفوا مضامين البيعة، إنها بيعة الحمير، إنها بيعة الحمير لا تحدث عن الحمير الحيوانات، إنها بيعة الحمير البشر، البشر الحمير هم الذين يبايعون من دون أن يعرفوا مواثيق البيعة التي بايعوها. هذه هي المسخرة عبر القرون، عبر القرون، وستبقى، ستبقى على حالها ما دام الطوسيون البتريون اللعناء الذين يقال لهم آيات الله العظمى وهم في الحقيقة نجاسات الشيطان العظمى، ما دام هؤلاء هم الذين تأخذون دينكم منهم فإن النتيجة واضحة، واضحة جدا. يمكنكم أن تتلمسوا النتيجة من خلال الفارق العظيم الهائل فيما بين الغدير الزهرائي والغدير الطوسي. نذهب إلى فاصل.
سعيدة 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 يا نعيدكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يا نعيدكم عقيدة 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 بالهادي ابتدي أنا بالعدرة ابتدي أنا بالهادي ابتدي أنا بالعدرة ابتدي أنا أيامكم سعيدة
كل عام سعيدة أيام الموالي
أيام الموالي
صل يا ربنا على أحمد والميامين
أحمد والميامين
كل عام سعيدة أيام الموالي
أيام الموالي
صل يا ربنا على أحمد والميامين
أحمد والميامين
برسول الله لكم أسوة في المضامين
أسوة في المضامين
بعده يأتي حيدر هو خير الوصيين
وخير الوصيين
بالبار نبيا
ونبيا ونبيا
يبحث وصيا
وصيا وصيا
آمنا ورضينا بالعترة ابتدينا آمنا ورضينا بالعترة ابتدينا أيامكم سعيدة
أيامكم سعيدة 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 يلعبكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يلعبكم عقيدة 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 بالهادي ابتدي أنا بالعدرة ابتدي أنا بالهادي ابتدي أنا بالعدرة ابتدي أنا أيامكم سعيدة
فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار
هي للكون أنوار
قد حضاها رب العلا بمعان وأسرار
بمعان وأسرار
فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار
هي للكون أنوار
قد حضاها رب العلا بمعان وأسرار
بمعان وأسرار
هي شمس والمجتبى قمر وابن أقمار وحسين من بعده قود عز وإيثار
قود عز وإيثار
يظهر سلالة
سلالة سلالة
من بيت رسالة
رسالة رسالة
فهالصف واكتفينا بالعترف تدينا فهالصف واكتفينا بالعترف تدينا أيامكم سعيدة.
عقيدتنا الزهرائية اليمانية ببيعة الغدير شؤونها كثيرة، لكنني سأتحدث في هذه الحلقة عن شأنين مهمين من شؤون بيعة الغدير. الشأن الأول، بيعة الغدير حد فاصل فيما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، وأتمنى أن تلتفتوا إلى دقة الكلمات، فأنا لا أحدثكم بكلام يلقى على عواهنه، إنني أختارها اختيارا. بيعة الغدير حد فاصل ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل. قبل أن أدخل في التفاصيل، هذا العنوان التنزيل، التنزيل قد يراد منه القرآن نفسه، القرآن نفسه من أول سورة إلى آخر سورة، هذا الذي يرسم ويكتب في المصحف، فيطلق على هذا المكتوب ما بين الدفتين الذي هو قرآن يطلق عليه التنزيل. هذا المصحف بين يدي، هذا هو التنزيل، هذا معنى من المعاني. التنزيل هو القرآن إن كان مقروءا، والقرآن في أصله ليس مكتوبا، القرآن في أصله ملفوظ مقروء، قرآن قرآن، إنه يقرأ يلفظ يتلو عليهم آياته، ولكنه يرسم كتابة في المصحف. التنزيل هو هو القرآن المقروء الملفوظ من أوله إلى آخره، أو هو هو المرسوم والمكتوب على الورق، هذا هو التنزيل. ويراد من التنزيل عملية نزول القرآن وليس القرآن، هذا معنى ثاني للتنزيل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، عملية التنزيل هذه ولها معان لا أريد أن أخوض في التفاصيل. ويراد من التنزيل أيضا في بعض الأحيان تفسير القرآن بحسب العبارة، كما هو شائع بين السنة والشيعة، بحسب العبارة بحسب اللغة العربية، لكنني لا أتحدث عن أي من هذه المعاني. التنزيل هو القرآن، صحيح هذا، هذا الاستعمال موجود. التنزيل عملية إنزال القرآن، وصحيح هذا، وهذا الاستعمال موجود. التنزيل معاني القرآن، تفسير القرآن وفقا لعالم العبارة، وفقا للغة العربية. لكنني حين أتحدث فأقول من أن بيعة الغدير حد فاصل ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، فإنني لا أقصد أيا من هذه المعاني. التأويل كذلك، التأويل يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن التأويل يطلق على معنى ثان للقرآن، وهذا يخالف اللغة، لأن التأويل إرجاع إلى الأصل الأول. يخالف اللغة ويخالف القرآن. فهل أن القرآن حينما يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يتحدث عن علم الله بالمعاني الثانوية للقرآن وعن علم الراسخين في العلم بالمعاني الثانوية للقرآن، أم أن القرآن يتحدث هنا عن العلم بحقائق القرآن الأصيلة الأولى؟ التأويل رجوع الشيء إلى أصله، إلى حقيقته، إلى أوله، وهذا هو المعنى الذي تقصده العرب حينما تقول تأويل، إرجاع إلى الأصل الأول. وبغض النظر عن هذا الكلام وتفاصيله، فإن التأويل قد يقصد به التفسير، وقد يقصد به نوعا من التفسير. وكل هذا لا أقصده في كلامي، هذه المضامين والمعاني للتنزيل والتأويل موجودة لكنني لا أتحدث عنها. فحينما أقول من أن بيعة الغدير الحد الفاصل ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، أنا لا أتحدث عن قرآن مقروء، ولا أتحدث عن مصحف مكتوب، ولا أتحدث عن تفسير، ولا عن تأويل. إنني أقول مرحلة التنزيل، مرحلة التأويل. إنني أتحدث عن الدين نفسه مثلما تحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يخاطب أمير المؤمنين ويخبره. وهذا المضمون موجود في كتب الشيعة وفي كتب السنة، من أنك يا علي ستقاتلهم، ستقاتل هذه الأمة الملعونة التي كذبا يسمونها بالأمة المرحومة، إنها أمة ملعونة. ها هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لوصيه ولشريكه في أمره ودينه لعلي، يقول له ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل، مثلما قاتلهم رسول الله. فإن رسول الله لم يقاتل لأجل القرآن إن كان مقروءا أو مكتوبا، ولم يقاتل لأجل عملية إنزال القرآن، ولم يقاتل لأجل تفسير القرآن أو لأجل علم من علوم القرآن. النبي قاتلهم لأجل الدين كله، والقرآن والمصحف وعملية إنزال القرآن وعلم التفسير وسائر المعاني الأخرى تمثل أجزاء من منظومة الدين، فإن النبي قاتلهم على التنزيل، قاتلهم على منظومة الدين بكاملها، والكلام هو مع أمير المؤمنين من أنه سيقاتلهم على منظومة الدين بكاملها، ولكن في مرحلة ما بعد بيعة الغدير، فإن عليا لم يقاتلهم على علم التأويل، لم يقاتلهم على تفسير القرآن، وإنما قاتلهم على الإيمان كله، مثلما قاتلهم رسول الله على الإيمان كله، لكن المرحلة التي كان فيها رسول الله عنوانها مرحلة التنزيل، المرحلة التي تحققت بعد بيعة الغدير عنوانها مرحلة التأويل. ومن هنا فإن بيعة الغدير حد فاصل ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل. مرحلة التنزيل على مرحلتين، هناك مرحلة مكة وهناك مرحلة المدينة، والدين في المدينة نسخ الدين في مكة، فتنزيل المدينة ناسخ لتنزيل مكة، لا أتحدث عن آيات نسخت آيات، إنني أتحدث عن دين كامل، عن مرحلة كاملة. آيات نسخت، أحكام نسخت، هذا جزء من منظومة الدين. مرحلة التنزيل تشتمل على مرحلتين، إنها مرحلة مكة ومرحلة المدينة، الدين في المدينة نسخ الدين في مكة، فمرحلة المدينة ناسخة لمرحلة مكة. ولذا فإن الكثير من أحاديث النبي في مرحلة مكة لا وجود لها حتى في كتب السنة، حتى في كتب السنة، لأنها مثلت مرحلة وانطوت. الدين الذي نقل عن النبي، نقل عن النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة المدينة، أتحدث بالإجمال عن الذي تحدث عنه المؤرخون، عن الذي تحدث عنه كتاب السير، وإلا فإن الكلام ليس دقيقا، الكلام الدقيق سيتضح شيئا فشيئا. الكلام الدقيق هو هذا الذي قلته في بداية الموضوع، من أن بيعة الغدير حد فاصل ما بين مرحلة التنزيل والتأويل. الدين في المدينة نسخ الدين في مكة. أنا لا أتحدث عن أصل الدين، وإنما أتحدث عن الدين في مرحلة المدينة نسخ الدين في مرحلة مكة. وحينما وصلنا إلى بيعة الغدير فإننا قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة، وأنتم تعرفون فإن بيعة الغدير حدثت في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فبيعة الغدير تحققت في 18 من ذي الحجة في العام 10 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وآله رحل عن هذه الدنيا شهيدا قتيلا مسموما في 28 من شهر صفر من السنة 11 بعد 10 للهجرة. فبيعة الغدير تحققت في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الدنيا، وكانت حدا فاصلا ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل. فحينما بدأت مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل. إذن مرحلة المدينة نسخت مرحلة مكة، والمرحلتان تمثلان مرحلة التنزيل. فجاءتنا مرحلة التأويل من بعد بيعة الغدير فنسخت مرحلة التنزيل، وهذا واضح واضح إذا دققنا النظر في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها آية الغدير: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا يعني أن بيعة الغدير تمثل الدين كله، أن بيعة الغدير تمثل التوحيد والنبوة والرسالة والقرآن والحكمة وأسرار الدين بكل تفاصيلها. هذه مرحلة جديدة وجديدة جدا، لأن الآية التي نزلت بعد بيعة الغدير هي بحسب المصحف الموجود بين أيدينا هي الآية 33 بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا يعني أن الدين لم يكن كاملا في مرحلة ما قبل بيعة الغدير، كان الدين ناقصا. لماذا؟ لأنها مرحلة معدة لأن تنسخ، ولذا كان الدين ناقصا. هل كان الدين في مكة كاملا بالقياس إلى الدين في المدينة؟ كان الدين ناقصا وفي جميع اتجاهاته، هو كامل نسبيا نسبيا بالقياس إلى دين المشركين، ولكن بالقياس إلى الدين الذي يريده الله فإن الدين كان ناقصا. والآية صريحة: اليوم بعد بيعة الغدير أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يعني أن الإسلام في مرحلة مكة لم يكن مرضيا عند الله، لم يكن مرضيا عند الله من جهة تمامه وكماله. كان الإسلام كاملا وتاما في مرحلة مكة بالقياس إلى دين المشركين، وليس بالقياس إلى الإسلام في مرحلة التأويل ما بعد بيعة الغدير. ولذا فإن مرحلة مكة نسخت ونسخها واضح، الآيات الأحاديث الأحكام كل التفاصيل. فمرحلة المدينة نسخت مرحلة مكة، وإنما نسخت مرحلة مكة لأنها كانت ناقصة، ناقصة لا بالقياس إلى دين اليهود والنصارى ولا بالقياس إلى دين المشركين. المرحلة كانت كاملة بالقياس إلى هذه الأديان، لكنها ناقصة بالقياس إلى الدين في مرحلة التأويل ما بعد بيعة الغدير، وهي ناقصة بالقياس إلى مرحلة التنزيل في المدينة. ولذا فإن مرحلة المدينة نسخت مرحلة مكة. الدين كان كاملا في مرحلة المدينة بالقياس إلى دين اليهود، إلى دين النصارى، إلى دين المشركين، إلى كل دين من الأديان، لكن الدين كان ناقصا بالقياس إلى مرحلة التأويل، والدليل هذا هو القرآن. في ثقافة العترة الطاهرة فإن الآية هذه نزلت بعد أن تمت بيعة الغدير، وهذا موجود أيضا في كتب السنة ولا أبالي بكتبهم، ولكن في ثقافة العترة الطاهرة من بديهيات هذه الثقافة أن الآية هذه نزلت بعد عقد بيعة الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل الإكمال هنا بالفعل أم بالقوة؟ الإكمال بالقوة وليس بالفعل، لأننا دخلنا في مرحلة التأويل، إنه تأويل، عملية تدريجية، عملية تكاملية، يتكامل هذا التأويل تكاملا واضحا عند ظهور قائم آل محمد، إلا أن التكامل الأعظم سيكون في نهاية عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى، حيث تتحقق نبوة نبينا ورسالة نبينا وبعثة نبينا على أكمل وجه من وجوهها، وإلا أية بعثة هذه التي في خاتمتها أن الأمة ترتد على أدبارها القهقرة؟ هذا هو الذي حصل وتحقق في الأمة، فأية بعثة خاتمة هذه؟ البعثة الخاتمة هي في آخر عصر الرجعة العظيمة، وكل الذي جرى في مكة والمدينة مقدمات، مقدمات، فما جرى في مكة نسخته مرحلة المدينة، وما جرى في المدينة نسخته مرحلة التأويل. وأكمل الدين بالقوة وليس بالفعل، أكمل بعلي، لأن عليا حقيقة كاملة، والذين سيأتون من بعد علي هم كاملون مكملون ومكملون ويكملون النقص، وهم كاملون مكملون ومكملون. أكمل الدين ليس بالنصوص وإنما بعلي، بعلي أكمل الدين بعلي، وبيعة الغدير سبب لإكمال الدين، لأن بيعة الغدير تربطنا بعلي الذي يدور الدين الكامل معه حيثما دار. هذا هو علي وهذا هو دينه الكامل. أما الدين الذي عندنا فما هو بدين كامل، وإنما كماله عند المعصوم، وهذا هو الذي نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة، من أن الإمام المعصوم إذا ما زاد المؤمنون شيئا في دينهم ردهم، وإذا ما نقص دينهم، ما نقص أمرهم أتمهم وأكملهم. فالكمال والتمام بالقوة، بالقوة. ولذا فإن عليا أصل الدين، هو أصل الأصول، مثلما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، يا علي، أنت أصل الدين، أنت أصل الدين. الدين على مستوى النصوص ناقص، 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 ناقص. الدين على مستوى الأحكام والبيانات ناقص، ناقص. ما بين في مرحلة مكة كان يناسب تلك المرحلة، وهي مرحلة ناقصة بالقياس إلى الدين الكامل. وما بين في مرحلة المدينة كان ناقصا، كان ناقصا. القرآن هو الذي يشهد بذلك. حينما نذهب إلى سورة النحل، إنها الآية 89 بعد البسملة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهل بين النبي الأعظم كل شيء في الكتاب؟ الكلام ليس منطقيا. إذا كان قد بين كل شيء، أين هذا البيان؟ أين هذا البيان؟ ما بينه النبي من تفسير كان يناسب مرحلة المدينة، وما بينه في مكة كان يناسب مرحلة مكة، وما كان في المدينة نسخ ما كان في مكة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هل هناك من قائل يقول من أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين كل شيء يشتمل عليه هذا القرآن في ظاهره وباطنه؟ فأين هذا البيان؟ الآية صريحة، صريحة من أن القرآن تبيان لكل شيء. ما بينه النبي صلى الله عليه وآله في المرحلتين، في مرحلة مكة وفي مرحلة المدينة، كان محدودا يناسب ذلك الزمان. فكان البيان ناقصا، كان البيان ناقصا، البيان كان تاما بحسب ذلك الزمان، ولكن بحسب أن القرآن تبيان لكل شيء فإن البيان كان ناقصا. فمتى يكتمل هذا البيان؟ متى يكتمل؟ هل اكتمل ببيعة الغدير؟ لم يكتمل هذا البيان ببيعة الغدير، ولم يكتمل في المرحلة التي جاءت من بعد بيعة الغدير. وجود المعصوم هو كمال الدين، وجود المعصوم هو كمال القرآن، كمال تبيانه. وهذا هو السر في سلسلة الأئمة المعصومين، في السلسلة الكبيرة، في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر، وفي السلسلة الصغيرة في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر. في سورة نفسها، في السورة نفسها في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل بين النبي كل شيء مما أنزل إليه؟ وإنما بين لهم ما يحتاجونه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وحتى هذا الذي بينته لهم ليس هناك من دليل على أنهم سينتفعون منه. ولعلهم، ولعل تفيد التوقع، ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من السورة نفسها: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. النبي بين لهم بحدود حاجتهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه بحدود حاجتهم. فمتى يتحقق هذا البيان؟ هذا القرآن الذي هو تبيان لكل شيء. هل أنزل القرآن الذي هو تبيان لكل شيء لكي يبين شيء يسير منه وتبقى سائر الأشياء مخفية عنا؟ إذن لماذا أنزل القرآن؟ ولماذا أنزلت هذه الحقائق فيه وأخفيت عنا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ القضية واضحة، واضحة. الدين على مراحل، وكل مرحلة تناسب زمانها. مرحلة التنزيل كانت في مكة، ونسخت تلك المرحلة حينما بدأت مرحلة المدينة. وحينما قارب رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله انتهت مرحلة التنزيل وأسس لنا مرحلة التأويل. فمرحلة التأويل أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله. ومر علينا من أن بيعة الغدير هي بيعة مع الله ومع رسوله ومع أمير المؤمنين. فبيعة الغدير حد فاصل ما بين مرحلة التنزيل والتأويل. ولذا فإن الآية التي نزلت بعد عقد بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال بعلي نفسه لا ببيعة الغدير. بيعة الغدير سبب الإكمال بعلي نفسه. الدين الكامل إن كنا نتحدث عن علم فالعلم عند علي، وإن كنا نتحدث عن حقيقة الدين فحقيقة الدين علي. هذا هو الدين، الدين علي، حقيقة الدين علي. كلما ارتبطنا به وكلما واليناه ووالينا أولياءه وتبرأنا من أعدائه وكلما ازددنا معرفة فيه كلما اقتربنا من الله. والدين هو هذا، الدين أن نقترب من الله، ولن نقترب من الله إلا إذا اقتربنا من علي. وإذا كنا نتحدث عن علم الدين فإن علم الدين عند علي، أما حقيقة الدين علي حقيقة الدين، جوهر الدين علي، برز الإيمان كله هذا هو الإيمان كله. وهل الدين إلا الإيمان؟ برز الإيمان كله في واقعة الخندق. فعلي هو الدين، هو الدين، وهو أصل الأصول، هو أصل الدين، هو جوهر الدين. وعلى هذا بايعنا في الغدير. أول ميثاق من مواثيق بيعة الغدير أن عليا أصل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا إكمال بالقوة، بالقوة. إذا أردنا أن نتحدث بلغة المناطق حينما يقسمون الأشياء من أنها تتحقق بالفعل أو أنها تتحقق بالقوة، والكلام قاصر لكنني ماذا أستطيع كيف أوضح المعاني. الكلام قاصر، وإلا فإن الدين قد أكمل بالفعل وبالقوة بوجود علي. الدين أكمل بالفعل لأن عليا هو حقيقة الدين، وأكمل بالقوة لأن علم الدين عند علي. وحينما نحتاج إلى بيانه سيبينه لنا، وقد بينه لنا وبين ما بين. فإكمال الدين بالفعل وبالقوة. ولكننا لتقريب الفكرة لابد أن نستعمل المصطلحات الشائعة بين الناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا المضمون يتعانق مع الآية التي كررها القرآن 3 مرات. إنها الآية 33 من سورة التوبة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهل الدين في مكة ظهر على الدين كله؟ وهل الدين في المدينة ظهر على الدين كله؟ متى كان هذا؟ متى تحقق هذا الأمر؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في أحاديث العترة الطاهرة من أن الآية لم يأتي تأويلها، سيأتي تأويلها الأصغر عند ظهور قائم آل محمد، ويأتي تأويلها الأعظم في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. هناك يتحقق التأويل الأعظم لهذه الآية، وعند ظهور إمام زماننا يتحقق التأويل الأصغر لها. وإنما أقول التأويل الأصغر بالقياس إلى التأويل الأعظم، وإلا فإنه تأويل أعظم أيضا عند ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه. لكن بالمقايسة إلى التأويل في آخر عصر الرجعة العظيمة لأجل التمييز، أقول من أن تأويلها الأصغر يكون عند ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية تكررت في القرآن في سورة الفتح، إنها الآية 28 بعد البسملة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجاءت كذلك في سورة الصف في الآية 9 بعد البسملة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا التكرار لم يكن جزافا ولم يكن لغوا، هذا التكرار لكي يلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة من أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله لم تتحقق. فما جرى في مكة والمدينة كان مقدمة لمرحلة التأويل التدريجي. ولذا فإن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين: ستقاتلهم على التأويل، على مرحلة الدين الجديدة التي هي ناسخة لمرحلة التنزيل. حينما نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية 57 بعد 200 بعد البسملة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات أنفسهم، من ظلمات جهلهم، من ظلمات سفاهتهم، من كل أنواع الظلمات التي تحول فيما بينهم وبين معرفة محمد وآل محمد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. متى كان للكافرين من نور؟ الذين يتصورون أن المراد من الذين كفروا هم الذين كانوا في الجاهلية، هؤلاء لا يفقهون القرآن. فمتى كان للكافرين من نور حتى يخرجوا منه؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. متى كان للكافر من نور؟ هذا النور هو الدين الناقص في مرحلة التنزيل الذي كان تاما بحسب تلك المرحلة. نقضوا بيعة الغدير، كفروا ببيعة الغدير، أنكروا بيعة الغدير، فخرجوا من نور مرحلة التنزيل وغاصوا في ظلمات الكفر بمرحلة التأويل. هذه هي الحقيقة الواضحة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا الكلام ما هو كلامي؟ هذه أحاديثهم التفسيرية هي التي بيّنت لنا هذه الحقائق، لكنني لا أستطيع أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة. الوقت يجري سريعا، يجري سريعا. نذهب إلى فاصل. الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية صريحة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعقد مجالس الدروس، كان يدرسه. الآية صريحة: ويعلمهم الكتاب والحكمة. أين هذه الدروس؟ دروس النبي للمسلمين في مرحلة مكة أو في مرحلة المدينة. والآية صريحة في مرحلة مكة، هو الذي بعث في الأميين، فالأميون هم الذين ينتمون إلى أم القرى إلى مكة. دروس النبي في مكة وفي المدينة للمسلمين، أين هذه الدروس؟ لا شأن لنا بأتباع سقيفة بني ساعدة وماذا ذكروا في كتبهم، لم يذكروا شيئا من هذه الدروس، لا شأن لنا بهم. حديثنا عن آل محمد، لماذا لم يذكروا لنا شيئا من هذه الدروس؟ هذه دروس محمد المصطفى. أنا لا أحدثكم عن كتاب من كتب السيرة، هذا هو القرآن، اقرأوا الآية ودققوا النظر فيها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي أنهم تعلموا في دروس النبي. لماذا لم يذكر لنا أئمتنا مضامين هذه الدروس؟ ما ذكروا لنا شيئا من ذلك ولا حدثونا عنها، لا عن مرحلة مكة ولا عن مرحلة المدينة، لماذا؟ سؤال آخر، صلاة الجمعة متى شرعها النبي؟ متى صارت واجبة؟ منذ أول يوم دخل المدينة، في أول جمعة في المدينة النبي صلى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تشتمل على خطبتين، والنبي بقي 10 سنوات في المدينة، وكل سنة تشتمل على 52 أسبوعا، وفي كل أسبوع هناك صلاة جمعة، وفي كل صلاة هناك خطبتان، أضربوا 52 في 10 سنوات 520 صلاة جمعة، واضربوها في خطبتين 1040 خطبة. لنفترض أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأسابيع لم يكن موجودا في المدينة، لنفترض هناك مئات من الخطب، لا شأن لنا بالسنة، السنة لم يروا تلك الخطب، أئمتنا لماذا لم يروها لنا؟ لماذا لم يروها لنا؟ ولا بد أن تتذكروا من أن سورة الجمعة ذمت المسلمين بتركهم الاستماع لخطبة النبي في سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وتلك الخطب إذا لم تكن المرحلة منسوخة هي موجهة إلينا جميعا، لماذا لم ينقلها أئمتنا؟ لأن المرحلة منسوخة، لأنها نسخت. الجواب واضح، خطب النبي في الأعياد، خطب النبي في المناسبات وهي كثيرة، لماذا لم تنقل لنا؟ وما نقل منها ما هو إلا نزر يسير، بعض الكلمات. تفسير النبي للقرآن، النبي فسر القرآن كله، بحسب ذلك الزمان. إذا كان أتباع سقيفة بني ساعدة لا يبالون بتفسير النبي، أئمتنا لماذا لم ينقلوا لنا تفسير النبي؟ النبي فسر القرآن، لأن الآيات مرت علينا من أن القرآن أنزل عليه لكي يبينه للناس، والنبي بين القرآن كله للناس بحسب حاجتهم بحسب زمانهم. لماذا لم ينقل لنا هذا التفسير من قبل أئمتنا؟ نقلت لنا بعض الأحاديث بعض الكلمات، لأن المرحلة قد نسخت. ألا تلاحظون أن القضية واضحة جدا؟ لماذا لم تنقل إلينا دروس النبي التي يتحدث عنها القرآن في مرحلة مكة وفي مرحلة المدينة؟ لماذا لم تنقل إلينا خطب الجمعات وخطب الأعياد وخطب المناسبات؟ ومرارا وكرارا كان النداء يرفع في مسجد النبي من أن الصلاة جامعة ويجتمع المسلمون ويخطب النبي فيهم صلى الله عليه وآله. لماذا لم ينقل لنا أئمتنا كل تلك الخطب؟ لماذا لم ينقل لنا أئمتنا تفسير النبي لقرآنه؟ هناك الكثير من الوقائع والتفاصيل، وهناك الكثير من العناوين والأبواب في ديننا وفي عقيدتنا لا نجد فيها شيئا عن رسول الله. الأحاديث المنقولة في كتبنا عن رسول الله قليلة. لماذا؟ هل أن الأئمة لا يعبؤون بحديث رسول الله؟ وإن كان حديثهم هو حديث رسول الله، وحديث رسول الله هو حديثهم، ولكن لماذا لم يحدثونا عن رسول الله إلا قليلا؟ لأن أحاديث النبي كانت في مرحلة قد نسخت، فنقلت لنا من خلال أئمتنا بعض كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله التي تأتي منسجمة مع مرحلة التأويل. أما أحاديثه وتفسيره وخطبه وكلامه وبيانه الذي كان منسجما مع مرحلة التنزيل لم ينقله لنا أئمتنا، لأنه من ضمن مرحلة منسوخة. هناك قضية واضحة: النبي عنده كتاب وعنده سنة وعنده عترة، فالكتاب كتابه والسنة سنته والعترة عترته. لماذا لم يوصنا بسنته؟ لماذا أوصانا بكتابه وعترته؟ لماذا؟ وحديث الكتاب والعترة صحيح عند سقيفة بني ساعدة. أنا لا أتحدث عن صغارهم الذين لا يفقهون، أو عن هؤلاء الذين يتحدثون في قنوات اليوتيوب يناقشون الشيعة، هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا. أتحدث عن كبار علمائهم، وهذا الموضوع تحدثت فيه سابقا في برامجي المتقدمة. حديث الكتاب والعترة هو هذا الحديث الصحيح عند كبار علماء السنة. أما حديث الكتاب والسنة ما هو بحديث صحيح؟ وهذا موجود في كتبه. الحديث الأصل من أن النبي أوصى بالكتاب والعترة، لماذا لم يوصي بسنته؟ وبغض النظر عما يقولون، لا نعبأ بأقوالهم، إنما أذكر ذلك لكم كي تعرفوا أن الحقيقة واضحة واضحة، والشمس لا تحجب بغربال كما يقولون. النبي عنده كتاب وعنده سنة وعنده عترة، لماذا أوصانا بكتابه وعترته ولم يوصنا بسنته؟ لماذا؟ لماذا جعل الهداية مشترطة بالتمسك بالكتاب والعترة ولم يجعل الهداية مشترطة بالتمسك بسنته؟ لماذا لم يضف سنته؟ لماذا لم يقل تمسكوا بالكتاب وسنتي وعترتي؟ لماذا لم يقل هذا؟ قال تمسكوا بكتابي وعترتي، وجعل سنته تحت سلطة عترته. العترة هي التي تبين لنا ما هو بمنسوخ وما هو ليس منسوخا، فما كان منسوخا من سنة النبي العترة لم تتطرق إليه وما ذكرته، وإنما ذكرت لنا من أحاديث النبي ما لم يكن منسوخا وجاء مناسبا وموائما لمرحلة التأويل. وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوصي بسنته، وإنما جعل الأمر إلى عترته، ولم يوصي بالكتاب لوحده، لأن الكتاب لوحده سيكون كتاب ضلال، فإن الكتاب يحتاج إلى مفسر، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما العترة فإنها لا تحتاج الكتاب، لأن حقائق الكتاب هي من ذاتيات العترة، فالعترة لا تحتاج الكتاب، الكتاب يحتاج العترة. ولذا ذكرت العترة بعد الكتاب. أوصانا بالكتاب، لو كان الكتاب كاملا لاكتفى بقوله صلى الله عليه وآله أوصيكم بكتاب الله، إلا أن الكتاب يبقى ناقصا يحتاج إلى مفسر. والسنة لم يذكرها لأن أكثرها منسوخ، فجعل الولاية للعترة هي التي تفسر الكتاب، وعلى هذا بايعنا في الغدير، وهي التي تفهمنا، هي التي تفهمنا. فما كان منسوخا في مرحلة التنزيل لن تتطرق له العترة، وما لم يكن منسوخا ستخبرنا العترة به. هذه هي حقيقة بيعة الغدير، وهذا هو مرادي من أن بيعة الغدير حد فاصل فيما بين مرحلة التنزيل والتأويل. هذا موضوع واسع، موضوع واسع، ولا بد أن تعرفوا، لا بد أن تعرفوا من أن كل الإشكالات وكل الاستفهامات وكل نقاط الضعف التي يواجهها علماء السنة في دينهم وعلماء المذهب الطوسي في دينهم لن يجدوا لها حلا حقيقيا إلا عبر هذا البيان. هم ينكرون هذا، يكابرون، يعاندون، هذا أمر آخر، لكن البيان هذا هو الذي يحل كل الإشكالات. هذه قضية منطقية تنسجم مع النصوص وتنسجم مع الواقع وتنسجم مع مجريات التأريخ ومع الذي مضى ومع الذي بقي. نذهب إلى فاصل.
يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بضعة من وروحه التي بين جنبي.
مشكلة سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي في المكابرة والعناد، ولذا فإنهم لجأوا إلى الاجتهاد. أتحدث عن الاجتهاد الاصطلاحي، أنا لا أتحدث عن الاجتهاد في المعنى اللغوي. الاجتهاد في المعنى اللغوي إذا كان بنحو صحيح في العمل الديني وفي العبادة وفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى فهذا أمر ممدوح، ولذا تنتشر هذه الكلمة كثيرا في أحاديثنا، كلمة الاجتهاد بالمعنى اللغوي. أنا لا أتحدث عن الاجتهاد بالمعنى اللغوي، وإنما أتحدث عن الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي، الاجتهاد الذي يتحدثون عنه في علم الكلام أو في علم أصول الفقه. أتحدث عن هذا الاجتهاد والذي يعرف بالاجتهاد الاصطلاحي. السنة لجأوا إليه والشيعة لجأوا إليه، لماذا؟ لأن المجموعتين بقيتا حبيستين في مرحلة التنزيل. مشكلة علماء السنة هي هذه، حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل المنسوخة. وتبعهم على ذلك علماء الشيعة، أتحدث عن الطوسيين اللعناء الذين يقدمون رجلا إلى مرحلة التأويل ثم يسحبونها فيعودون إلى مرحلة التنزيل. لم يجدوا حلا إلا في الاجتهاد، ومن هنا فإن الاجتهاد الاصطلاحي كفر، كفر في مواجهة بيعة الغدير. أتعلمون لماذا؟ لأن الاجتهاد السنية تشريع من دون دليل بكل معاني. إذا كانوا يقصدون بالاجتهاد القياس فهو تشريع من دون دليل، أو كانوا يقصدون به الاستحسان، أو يقصدون به الرأي، أو يقصدون به المصالح المرسلة على اختلاف آرائهم وتعدد أقوالهم في مذاهبهم، نهاية الأمر فإن الاجتهاد السنية تشريع من دون دليل، لأن الأدلة حصرها النبي في وصيته بالكتاب والعترة. وهم علماء السنة يقولون من أن الحديث الصحيح هو هذا حديث الكتاب والعترة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله حتى إذا أردنا أن ننكر بيعة الغدير. فماذا تفعلون بالوصية هذا يا علماء السنة؟ تنكرون بيعة الغدير، ماذا تفعلون بحديث الكتاب والعترة؟ يقفزون عليه، يقفزون عليه ويضيفون إليه في شرحهم لهذا الحديث من هرائهم وضلالهم الكثير، ولست مباليا بما يقولون، ولكن الكلام يجر الكلام. فالاجتهاد السني هو كفر صريح في مواجهة بيعة الغدير، لأن بيعة الغدير جعلت الدين كله في علي. لست أنا الذي أقول، القرآن هو الذي يقول. إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن الدين كله في علي، اليوم أكملت لكم دينكم. فمن أين جئتمونا بالاجتهاد؟ من أين جئتمونا بالاجتهاد؟ جئتمونا به من فناء إبليس، من فناء الشيطان. أيا كان الاجتهاد، أكان قياسا أم كان استحسانا أم كان رأيا أم كان من المصالح المرسلة، كان استدلالا بالمصالح المرسلة، أم يرجعونه إلى إجماع الأمة أو إلى إجماع أهل المدينة على اختلاف أقوالهم وآرائهم، كل ذلك كفر صريح في مواجهة بيعة الغدير. والاجتهاد الشيعي هو الآخر كفر في مواجهة بيعة الغدير، لأنه استنباط وفقا لطريقة النواصب. الاجتهاد السني تشريع من غير دليل، لأن الأدلة محصورة في الكتاب والعترة. فأي دليل يأتي من خارج دائرة الكتاب والعترة ما هو بدليل، مهما رقعوا ومهما خرجوا ومهما قالوا ومهما ضحكوا على أنفسهم وضحكوا على أتباعهم. وصية النبي هي هذه: ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. الأدلة من هنا فقط. الطوسيون اللعنة، سقيفة بني طوسي، اجتهادهم استنباط وفقا لطريقة النواصب، اجتهاد شافعي معتزلي، وهو اجتهاد باطل، باطل بالمطلق. الحل هنا، الحل في بيعة الغدير وفي هذا الفهم من أن بيعة الغدير هي الحد الفاصل ما بين مرحلة التنزيل والتأويل. قطعا هذا الموضوع موضوع مفصل، ومن قبل سنين وسنين قدمت برنامجا على موقع زهرائيون الإلكتروني، قدمت برنامجا عنوانه ملف التنزيل والتأويل، يتناول كثيرا من جوانب هذا الموضوع، وتطرقت لهذا الموضوع أيضا في مجموعة حلقات أعرف إمامك. هذا الموضوع موضوع أساسي وموضوع رئيس في فهم ديننا، هذا هو الشأن الأول من الشأنين اللذين أردت أن أحدثكم بهما من شؤون بيعة الغدير بحسب عقيدتنا الزهرائية اليمانية. نذهب إلى فاصل.
حدا ومن الواحدين هاك خدم البارة من الكوين قانون وحجرة ولا تدوينة هاك قبل تكوين العوالم، قبل تكوين العوالم كونت حذر الحكمة تاج صيغ للباري ورص بجوهر العصمة شبح وبنور الجلالة ويطبخ بالعرش رسمة والشبح بالرحمة سلت كوكب تقدس للملك يمشي على ضي الفلك هذا نور وشوف علمه هذا نور وشوف علمه روح القديس بالإرادة يعترف حيدر اشتاده روح القديس بالإرادة يعترف حيدر اشتاده عالم إرشاد مرشد واستاد حيدر فاضل باري هاك يقل هاك يقل ايه ايه لن تسمن الله أكبر حدار من وحينا حدار من هاك خدم انبارا من الكوين قالوا وحيدر تولى تدوينه شعره كيف المنبر
أما الشأن الثاني هو شأن عملي يرتبط بالميثاق السابع من المواثيق السبعة التي حدثتكم عنها، إنها مواثيق بيعة الغدير التي بايعنا عليها. قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أقف عند الجزء الثاني، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وقلت من أن العدو لا يخذلنا فإن العدو يقتلنا، الذي يخذل هو الصديق. سأتحدث عن النصرة هنا، وسيتضح الكلام من خلال أن الأضداد تتبين من خلال معرفة أضدادها. وانصر من نصر، كيف ننصر أمير المؤمنين؟ كيف ننصر بيعة الغدير؟ ننصر أمير المؤمنين وننصر بيعة الغدير حينما ننصر إمام زماننا. وكيف ننصر إمام زماننا في غيبته؟ إنه التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، التمهيد في أنفسنا أولا، التمهيد في واقعنا، تمهيد كل شيعي بحسبه. أقرب الفكرة والموضوع إليكم بنحو عملي، ولا بد أن أقول وأنا أوجه رسالة هذه للزهرائيين مثلما قلت إنني أوجهها للزهرائيين عقيدة واليمانيين منهجا والمنتظرين بوعي وفهم. أنا لا أجد سبيلا للتواصل معكم إلا عبر هذه الشاشة، ومن هنا أضطر للحديث في بعض الموضوعات في بعض الأحيان وأنا لا أحب أن أتحدث فيها، إلا أنني مضطر، لأنني كما قلت لكم قبل قليل لا أجد سبيلا للتواصل معكم إلا عبر هذه الشاشة. أخاطب هؤلاء، أخاطب الزهرائيين عقيدة واليمانيين منهجا والمنتظرين بوعي وفهم، بوعي زهرائي يماني وبفهم زهرائي يماني. أخاطب هؤلاء وأقول لهم، للذين يريدون أن يكونوا تحت هذا العنوان وانصر من نصره، والذين لا يريدون أن يكونوا تحت هذا العنوان واخذل من خذله، للذين يريدون أن يكونوا تحت عنوان وانصر من نصره. إنها نصرة قائم آل محمد، إنها نصرة الغديرين، نصرة الغدير العلوي الأول ونصرة الغدير المهدوي الثاني. أذكركم من أنني عبر السنين استطعت أن أكون نواة جيل يحمل هذا الفكر، وليس في مكان معين، لا يحمل اسما معينا. إنني أتحدث عن الزهرائيين في كل مكان، من كل الجنسيات، من الذين يتواصلون مع هذا الفكر. لقد استطعت أن أنشئ نواة جيل، وهذا ما هو بكاف، لكنني أنشأت نواة جيل بالفعل، وأنشأت نواة لتيار فكري متحرك عبر نواة هذا الجيل، ووضعت بين أيديكم موسوعة هائلة من الكتب المتلفزة. يمكنكم أن تتواصلوا معها عبر هذه الشاشة أو عبر الشبكة العنكبوتية، وكونوا مطمئنين، ليس هناك من أكاذيب مثلما يتحدث السيستانيون والشيرازيون الطوسيون بكل أصنافهم عني. ليس هناك من أكاذيب وليس هناك من تدليس. بإمكانكم أن تتأكدوا من هذا الأمر بأنفسكم، فأنتم في أيد أمينة. ومرارا أقول لكم وكرارا، إذا كان هناك من خطأ أو من عثرة أو من اشتباه أو من شيء يمكنكم أن تصفوه بأنه كذب، إنها الطبيعة البشرية. ولذا أقول لكم، إذا وجدتم شيئا من هذا وكنتم متأكدين من ذلك فألقوا به في المزبلة، وإنما تمسكوا بالكلام الواضح والحقائق المدعمة والموثقة بآيات الكتاب وأحاديث العترة المنيرة. على أي حال، هناك نواة جيل تحمل هذا الفكر، وهناك نواة تيار فكري متحرك في أوساط هذا الجيل، وهناك موسوعة هائلة من الكتب المتلفزة التي تشتمل على الكثير والكثير من الموضوعات والأبحاث المطولة والمختصرة، وهناك مساحة إعلامية تتحرك بينكم، إنها مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، إنها قناة القمر. نشاطنا الإلكتروني عبر منصاتنا على الشبكة العنكبوتية مساحة إعلامية مناسبة، لا أقول من أنها كما يفترض أن تكون، ولكن هذا بحسب الممكن. وهناك سعي، وهناك سعي لإيجاد نواة مكتبة شيعية تكون خلية من قذارات السقيفتين، من قذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني طوسي، عبر مشروع كلامكم نور. هذا الأمر يتحقق، يتحقق إن لم يكن في حياتي يتحقق بعد موتي، إنني أسعى بكل ما أتمكن لتحقيق هذا المشروع. هذه العناوين وهذه المفردات موجودة بين أيديكم، يمكنكم من خلالها، من خلالها أن تنطلقوا وأن تتحركوا في نصرة إمام زمانكم. وإنما يكون ذلك عبر صناعة جيل واسع. أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا الأمر لأمور عديدة لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ومنها المعوقات التي توضع أمامي من الطوسيين اللعناء. إنني فتحت لكم الأبواب بصناعة نواة جيل يحمل هذا الفكر، وبصناعة نواة تيار فكري يتحرك في أوساط هذه النواة. وبما قدمته لكم من موسوعة هائلة من الكتب المتلفزة، وما وضعته في خدمتكم من مساحة إعلامية عبر التلفزيون وعبر الإنترنت، وما أسعى إليه وأحاول أن أنجح في ذلك في أقرب فرصة إن وفقت لذلك، أن أضع بين أيديكم نواة مكتبة شيعية تخلو من قذارات السقيفتين اللعينتين عبر مشروع كلامكم نور. هذا كله بين أيديكم، يبقى عليكم أن تتحركوا، أن تتحركوا عبر هذه المنافذ ومن خلال هذه الإمكانات المتوفرة لديكم، وأنا معكم، أن نصنع جيلا واسعا يحمل هذا الفكر، يحمل عقيدة الغدير الزهرائية، أن نصنع جيلا يتعانق مع منطق الأمير ويرفض منطق الحمير رفضا قاطعا. هذا لا يتحقق إلا عبر طريق واحد، أن نقوم بتفكيك العقل الشيعي وأن نعيد بناءه، أن ننظف العقل الشيعي من منطق الحمير وأن نعيد بناءه وفقا لمنطق الأمير. تريدون أن تنصروا أمير المؤمنين، هذه وحق الزهراء نصرة أمير المؤمنين. الحجج قائمة عليكم والأسباب مهيئة لكم. قطعا هذا الكلام لا ينطبق على الجميع، ليس الجميع بمؤهلين للعمل بهذا المستوى. إنني أتحدث عن الذين يمتلكون المؤهلات للعمل بهذا المستوى. قطعا المستويات متباينة، ومراتب العلم والثقافة والفكر عندكم هي الأخرى متباينة، ولكن كل شخص بحسبه. لقد قلتها لكم، أنا أوان الزحف، فعجلوا عجلوا عجلوا، أنا أوان الزحف. إنني أتحدث عن زحف ثقافي عقائدي زهرائي مهدوي يماني. عجلوا عجلوا، الفرصة مؤاتية جدا. نذهب إلى فاصل.
همت والشوق جنني يا ابو السبطين،
يا ابو السبطين
يا داحي الباب مو وحده الك بابين.
همت
والشوق جنني يا ابو السبطين،
يا ابو السبطين
يا داحي الباب مو وحده الك بابين.
الك بابين،
معركة خيبر وباب الجنة يا حيدر، ورامي الروح نساني وذكرت اثنين، بعد لك باب ناسيها يا ضي العين. تعال قبالي وتصور اراوي لك عشق اخضر، لك يا العايش ببالي فتحت لك باب دلالي، لك يا العايش ببالي فتحت لك باب دلالي. علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت 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 انت.
علي يا قلبك الغالي، علي يا اول وتالي، علي يا قلبك الغالي، علي يا اول وتالي، علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت تحلالي.
هناك امر مهم لا بد أن تعرفوه، من أن حقيقة نستند إليها في عملنا حينما نتحدث عن صناعة جيل واسع يحمل هذا الفكر. لا بد أن تعرفوا من أن العقل البشري فيه خاصية، إذا ما توفرت له الأجواء المناسبة والشرائط الموضوعية السليمة، فإنه يفكك نفسه بنفسه، وإنه يعيد بناء نفسه بنفسه. علينا أن نوفر الأجواء المناسبة، علينا أن نوفر البيئة التي تجعل العقل الشيعي أن يقوم بتفكيك نفسه بنفسه، وأن يعيد بناء نفسه بنفسه. ولا بد أن تعرفوا من أن الناس تختلف في هذا الأمر، فهناك أناس يمتلكون عقلا، وهؤلاء هم الذين نقصدهم بالدرجة الأولى، وهناك أناس يمتلكون جذرا عقليا يمكن أن ينشأ منه عقل عندهم، وكثير من الناس لا يملكون عقلا. فالعقل قليل بين الناس، أقل شيء وزع بين العباد العقل. أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، لكنني أريدكم أن تميزوا بين العقل وبين الإدراك. الإنسان مدرك وعنده قوة إدراك، والعقل هو أعلى مراتب الإدراك عند الإنسان. هذه المرتبة العليا للإدراك ليست متوفرة عند الجميع. هذه القضية ترتبط بعالم الذر من جهة، وترتبط بأصل الطينة، وترتبط بقانون الأصلاب، وترتبط بالمواريث، وترتبط بالتنشئة والتربية. هناك الكثير من الموضوعات ترتبط بالعقل ومراتبه ودرجاته. البرنامج ليس معدا لهذا الموضوع، لكنني أقولها لكم حينما تبحثون في هذا الموضوع ستجدون أن الذين يحملون عقولا ما هم بكثيرين، لكننا إذا استطعنا أن نوفر لهم الأجواء المناسبة فإن عقولهم هي التي ستفكك نفسها بنفسها وتعيد بناء نفسها بنفسها، وحينئذ ستكون هذه العقول مؤثرة في كثيرين. هكذا تصنع الأجيال، هكذا تصنع الأجيال. إنني سأقرأ بين أيديكم ملاحظات يمكنكم أن تنتفعوا منها ولو بنحو يسير. هذه هي الخطوط العامة لبرنامج العترة الطاهرة في صناعة الأجيال. لو كان المقام للشرح والبيان لجئتكم بالآيات والأحاديث مع ملاحظة أني مطلع على النظريات الإعلامية التي تعمل بها المؤسسات الإعلامية العالمية، ومطلع على نظريات التربية والتعليم، لكنني لا أجد وجها للمقايسة بين كل ذلك وما تعلمته من كتابهم وحديثهم صلوات الله عليهم. إنني أعمل بهذه القواعد منذ أن كنت في 20 من العمر، أدركتها في ذلك الوقت، والذين يعرفونني منذ ذلك الوقت يعرفون هذه الحقائق ويتلمسونها في عملي. الخطوط العامة لبرنامجي العترة الطاهرة في صناعة الأجيال، إنني أتحدث في الجانب الإعلامي والتعليمي، في هذين الجانبين. أولا، الدعوة الصريحة الحرة المفتوحة للجميع من دون مجاملات ومن دون مهادنات. ربما يكون سكوت جزئي في بعض الحيثيات لأمر تقتضيه الحكمة بسبب طوله وتشعبه وتعقيده، دققوا النظر في هذه الملاحظة. الدعوة الصريحة الحرة المفتوحة للجميع بغض النظر يقبلونها يرفضونها. الدعوة الصريحة الحرة مثلما أفعل هذا في برامجي. الدعوة الصريحة الحرة المفتوحة للجميع من دون مجاملات ومن دون مهادنات، ربما يكون سكوت جزئي في بعض الحيثيات لأمر تقتضيه الحكمة بسبب طوله وتشعبه وتعقيده. ثانيا، العمل ببرنامج الشمس ليس هناك من قيود. العترة صلوات الله عليها هكذا عملت، لم تعمل ببرامج التنظيم الهرمي والتنظيم الخيطي وأمثال ذلك. العمل ببرنامج الشمس بعيدا عن التعصب وغلق الأبواب بوجه أي أحد بسبب العناوين القومية أو العشائرية وما يماثل ذلك، وهذا يقتضي أن نرفع شعارنا لا للرئاسة والترأس، لا للتحزب ولا للتنظيم السياسي والاجتماعي، لا للعنف والاصطدام بالآخرين أيا كانوا. برنامجنا برنامج الشمس، العمل ببرنامج الشمس بعيدا عن التعصب وغلق الأبواب بوجه أي أحد بسبب العناوين القومية أو العشائرية وما يماثل ذلك، وهذا يقتضي أن نرفع شعارنا لا للرئاسة والترأس، لا للتحزب ولا للتنظيم السياسي والاجتماعي، لا للعنف والاصطدام بالآخرين أيا كانوا. فكل هذا سيدمر برنامجنا في صناعة جيل واسع. صناعة الأجيال صناعة حساسة دقيقة جدا، تحتاج إلى هندسة عميقة، إنها هندسة العترة الطاهرة. ثالثا، الإصرار والتكرار والتشديد على كشف عورات رموز الضلال وبكل صدق وتوثيق حقيقي يبعث على الاطمئنان والوضوح عند المتلقي. رابعا، إغراق المتلقي بالمعلومات الصحيحة مع أدلتها ووثائقها الدامغة وتكرار ذلك من حيثيات مختلفة وبيان واضح جدا لا يدع مجالا للشك مطلقا في جهة البراءة العقائدية أو في جهة الولاية العقائدية. خامسا، وضع الحقائق في إطار مبهر لا يجد المتلقي أمامه إلا الاستسلام، إنه استسلام للحقائق التي تحمل قيمتها في نفسها وتفتح لنفسها طريقا إلى عقل المتلقي وقلبه من دون عوائق. سادسا، نحت المصطلحات الذكية. ومرادي بالمصطلحات الذكية إنها المصطلحات الجامعة لكل أفرادها المانعة للأغيار، مثلما يقال في الفلسفة أو في المنطق عن التعاريف من أنها جامعة مانعة تعرف تجمع الأفراد الذين ينتمون لهذا التعريف وتمنع الأغيار من أن يدخلوا في هذا التعريف كي يكون التعريف دقيقا. والأمر في المصطلحات يكون أدق ويكون أصعب. نحت المصطلحات الذكية المتميزة عن غيرها في الثقافات الأخرى وفي الاتجاهات الأخرى، نحت المصطلحات الذكية المتميزة عن غيرها والملفتة للنظر المناسبة للزمان والمكان والتي تترك إيقاعا في النفوس بنحو يجعلها ثابتة في الذاكرة بطريقة تلقائية كي تتردد على الألسنة وتصبح من مفردات الحياة الثقافية اليومية لمجتمع المتلقين، المتلقين لهذه الثقافة والمتلقين لهذه المصطلحات الذكية. سابعا، حشد النظريات العميقة والأفكار الدقيقة بأدلة كثيرة لا يمكن للعقل أن يقاومها وللثقافة الموجودة أن تجاريها، وتكرارها بطرق مختلفة كي تحاصر عقل المتلقي لأجل أن تتحول بسبب التكرار وكثرة الأدلة القوية إلى بديهيات يعتمدها المتلقي في تفكيره من دون الحاجة إلى استدلال وبحث، لأننا نستطيع أن نحول النظريات المعقدة إلى بديهيات عبر شرحها المبسط وعبر ضرب الأمثلة وعبر تكرار الحديث عنها ومن جهات مختلفة في أوقات مختلفة وفي مناسبات مختلفة. وعبر التكرار ستتحول النظريات المعقدة إلى بديهيات يكون من السهل على المتلقي أن يتعامل معها وأن يتحدث عنها وبها. وهذا مما يجعله مميزا في ثقافته ومميزا في علمه ومعرفته في الأوساط التي يريد أن يتحرك فيها. ثامنا، حين يكون الحديث وجدانيا لابد أن يكون صادقا ونابعا من صميم الفؤاد من دون تكلف، فإنه إذا كان بهذا الوصف فإنه سيقرع الأفئدة قرعا لا تزول آثاره إلا بصعوبة جدا، خصوصا حينما يتكرر هذا الأمر بمرور الوقت فإن خصوصية طعمه لا يمكن أن تنسى. البيان الفائق ساحر ولكن الصدق أكثر سحرا منه. العرب كانت تقول من أن أبلغ الشعر أكذبه، ولكن العترة الطاهرة تقول من أن أصدق الشعر أبلغه، فأبلغ الشعر أصدقه ليس كما تقول العرب. ربما يكون قول العرب صحيحا إذا كنا نتحدث في دائرة التزويق اللفظي، في دائرة تسطير الكلام، لكننا حينما نتحدث في فناء الحقيقة فإن أبلغ الشعر أصدقه كما تقول ثقافة العترة الطاهرة. أعيد هذه النقطة لأهميتها، حين يكون الحديث وجدانيا لابد أن يكون صادقا ونابعا من صميم الفؤاد من دون تكلف، فإنه سيقرع الأفئدة قرعا لا تزول آثاره إلا بصعوبة جدا، خصوصا حينما يتكرر هذا الأمر بمرور الوقت فإن خصوصية طعمه لا يمكن أن تنسى. البيان الفائق ساحر ولكن الصدق أكثر سحرا منه. تاسعا، عرض الثقافات المختلفة باحترافية وتخصص وأمانة علمية وإعلامية، كي تتميز الثقافة التي نريد لها أن تستقر في العقول والقلوب درة يتيمة تتلألأ واضحة مشرقة بين كل ما حولها من دون منافس بل من دون مقارب لها بأي وجه من الوجوه، إنها ثقافة علي وآل علي، فأية ثقافة تقاربها؟ عاشرا، تدريب المتلقي نفسيا بنحو مباشر وغير مباشر عبر التكرار والصدق في الأقوال والمواقف والأفعال التي تعرض بنحو يستطيع أن يتلمسها بغض النظر عن القرب والبعد الجغرافيين، لأجل أن يمتلك الجرأة العقائدية فيما بينه وبين نفسه أولا لمواجهة ما ورثه من جهالات الآباء والأجداد وضلالاتهم، أو ما تراكم في عقله من جهالات وضلالات الواقع الديني والسياسي والاجتماعي، وثانيا كي لا يعبأ بالأصوات العالية الزائفة من حوله والتي تخيف الناس عادة بسبب جهلهم وعدم وضوح الصورة لديهم، ولأنهم لا يمتلكون المعلومات الصريحة القاطعة والوثائق الصادقة التي لا تقبل الشك في مواجهة أكاذيب الأصوات العالية الزائفة للإعلام الديني المزيف والإعلام السياسي الكاذب. هذه النقطة أساسية أعيد قراءتها. عاشرا، تدريب المتلقي نفسيا بنحو مباشر وغير مباشر عبر التكرار والصدق في الأقوال والمواقف والأفعال التي تعرض بنحو يستطيع أن يتلمسها بغض النظر عن القرب والبعد الجغرافيين، لأجل أن يمتلك الجرأة العقائدية فيما بينه وبين نفسه أولا لمواجهة ما ورثه من جهالات الآباء والأجداد وضلالاتهم، أو ما تراكم في عقله من جهالات وضلالات الواقع الديني والسياسي والاجتماعي، وثانيا كي لا يعبأ بالأصوات العالية الزائفة من حوله والتي تخيف الناس عادة بسبب جهلهم وعدم وضوح الصورة لديهم، ولأنهم لا يمتلكون المعلومات الصريحة القاطعة والوثائق الصادقة التي لا تقبل الشك في مواجهة أكاذيب الأصوات العالية الزائفة للإعلام الديني المزيف والإعلام السياسي الكاذب. حادي عشر، أمر ضروري مهم جدا، صناعة مذاق لغوي يتميز بطعم أدبي يجعل المتلقي ذا ذائقة أدبية راقية يشخص من خلالها تفاهة اللغة وسخف التعبير في أجواء الضلالة الطوسية المنهارة داخليا، والتي تتظاهر بوجود أجوف لا حقيقة لمضمونه إلا عبر الأكاذيب والدجل والهراء والضحك على ذقون الشيعة الطوسيين الديخيين. ثاني عشر: توظيف كل المعطيات الإعلامية والتعليمية لتصب في مجرى واحد يأخذ المتلقي إلى التمييز ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير. إذا وصلنا بالمتلقي إلى هذا المستوى فقد تم عملنا وكان عملنا ناجحا جدا جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
أتمنى أن تنتفعوا من هذه الملاحظات. صدقوني لقد عملت بهذا البرنامج، وإني وإن كنت قد عرضته بشكل مختصر هناك الكثير من التفاصيل ما ذكرتها لضيق الوقت، عملت بهذا البرنامج منذ أن كنت في العشرين من العمر وها أنني قد جاوزت 60، فوجدت ذلك عملا ناجحا جدا جدا، ولقد جنيت من ثماره الكثير الكثير، ولازلت مستمرا على هذا البرنامج المستقى من حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حقائق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، من سيرتهم العملية الواضحة، ومن أحاديثهم القولية البينة النورية. طال وقت الحلقة عليكم، لكنني أقول إن الحديث عن الغدير حتى لو بقينا نتحدث سنين وسنين، فإن الحديث عن الغدير هو أشرف الحديث. أختم هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من رسالتي، الجزء الأخير، بكلماتهم صلوات الله عليهم. إنني أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية إيران، في الصفحة 39، إنه الحديث الخامس بسنده، بسند الصدوق. قال رجل لجعفر بن محمد لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا أبا عبد الله، إنا خلقنا للعجب. الرجل وهكذا يقول للإمام: إنا خلقنا للعجب. قال: وما ذاك لله أنت؟ الإمام قال له، الرجل هكذا قال: يا أبا عبد الله، إنا خلقنا للعجب. الإمام قال له: وما ذاك لله أنت؟ قال: خلقنا للفناء. إذا كان الله يريد أن يفنينا، لماذا خلقنا؟ إنا خلقنا للعجب. قال: وما ذاك لله أنت؟ قال: خلقنا للفناء. فقال الإمام: مه يا ابن أخ، أكفف، ماذا تقول؟ مه اسم فعل كما يقولون في علم النحو، في علم اللغة، مه بمعنى أكفف. فقال: مه مه يا ابن أخ، خلقنا للبقاء، وكيف تفنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد؟ ولكن قل: إنما نتحول من دار إلى دار. نحن في رحلة ترانزيت، فاستغلوا الوقت. نحن في رحلة ترانزيت، استغلوا الوقت. إنما نتحول من دار إلى دار. إنني أقرأ عليكم من كتاب من كتبنا القديمة، إنه كتاب المحاسن للبرقي رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 114، إنه المجلد الذي يشتمل على الجزئين. فكتاب المحاسن للبرقي يتألف من جزئين، صفحة 114 من الجزء الأول، إنه الباب 39، باب الاغتباط عند الوفاة، الاغتباط السرور، الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا بلغت نفس أحدكم هذه، والإمام يشير إلى حلقه، إلى موطن الذبح، إذا بلغت نفس أحدكم هذه، يشير إلى حالة الحشرجة والغرغرة، إنه الموت. إذا بلغت نفس أحدكم، إنه يخاطب أشياعه، إذا بلغت نفس أحدكم هذه، قيل له: أما ما كنت تحزن من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منه. ويقال له: أمامك رسول الله وعلي وفاطمة. نحن نصدق حديثهم. لا نعرف كذبة لهم، إنهم أئمتنا، جربناهم، إنهم صادقون معنا في السراء والضراء، صادقون معنا في الأفراح والأحزان، صادقون معنا ونحن صغار، صادقون معنا ونحن كبار، صادقون معنا ونحن نطيعهم، صادقون معنا ونحن نسيء الأدب معهم ونحن نرد عليهم. هؤلاء هم أئمتنا. بهذا تنتهي رسالتي. أتمنى لكم التوفيق. نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة الزهرائية اليمانية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
المكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري. المكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري. يوم الغدير
علي
صار أميري.
علي
صار أميري.
علي
يوم الغدير
قال إله الكون في الآي المبين. اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. قال إله الكون في الآي المبين. اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. أخ اليقين أخ الأمين أخ الأمين.